الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وهو في بيان حكم تأخير صلاة الظهر عن وقتها لشدة الحر. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر، أي إذا قوي وهج الشمس، فأبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يبرد الحر. والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر. وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من وهج حرها، فإن النار لما اغتاظت واشتدت أذن الله لها بنفسين، أذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. هذا الصقيع الذي يجده الإنسان في الشتاء من زمهرير جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم. دين الإسلام العظيم دين يسر وسهولة، وهو قائم على التخفيف، وهو يجمع بين العبادة وإعطاء النفس حقها، ومبني على المصالح، كما قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومته القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فلما كانت شدة الحر مما يشق على أهل الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر ليخفف عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن النار موجودة، والجنة والنار موجودتان لا تفنيان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل قوله تعالى حكاية عن الجنة: أعدت للمتقين. وقوله سبحانه حكاية عن النار: أعدت للكافرين. وجه الدلالة في كلمة أعدت، أعدت أي هيئت، مما يدل على أن الجنة والنار موجودتين. الجنة موجودة لا تفنى، والنار موجودة لا تفنى، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قلت وهنا تنبيه: لا يعول على قول شمس الإسلام أو شمس الدين أبي بكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله بفناء النار، فإن هذا مما يصادم فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومثل هذا لا يقدح في عدالته ولا يطعن في إمامته، فالزلل كائن في البشر بعد رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينبغي أن يسقط العالم لأجل زلة كعادة بعض الناس من الغلاة في التجريح، بل الخطأ والزلل في الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن تقوم الساعة. الحاصل أنه لا يعول على اعتقاده أو على قوله بأن النار تفنى وأن الجنة تفنى، فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى. والدليل قوله تعالى كما مر: أعدت للمتقين عن الجنة، وقوله تعالى أعدت للكافرين عن النار. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الحر وحتى ينكسر توهجه، وهذا فيه من اليسر على المسلمين ما فيه، ففيه يسر الشريعة الإسلامية وسهولها. سهولة الشريعة الإسلامية في كثير من القرآن وفي كثير من أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر. هذا مختص بأيام شدة الحر وليس على إطلاقه، لأنه قال إذا اشتد، جملة شرطية، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي بصلاة الظهر. فإن لم يكن هناك حر لا يجوز تأخير صلاة الظهر، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن الحكم بعلته. وهذا من فقهه وحسن تعليمه وإرشاده لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصدر الحكم ثم يبين العلة من وراء قوله، كما قال لعبد الله بن عمرو لما رآه يلبس ثوبين معصفرين قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، قرن الحكم بالعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، علقه بشيء وليس على إطلاقه. وفيه أيضا هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم في نقل الخبر الواحد، يعني لم يكتفي عبد الله بن عمر برواية أبي هريرة لهذا الحديث إن كان قد سمعه منه، وإنما عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة. وإذا كثرت الرواة في الحديث الواحد وكان قد أتى فيه العلماء أو ذكر فيه علماء الحديث بشروط صحة الإسناد فهو يقدم على غيره من الأحاديث، كتقديم العلماء حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، على كل الأدعية الواردة في الاستفتاح. قالوا لأنه مما اتفق عليه الشيخان، وكذلك كحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، هذا من رواية المغيرة ومن رواية أبي هريرة ومن رواية غيرهما وكذلك حديث ويل للأعقاب من النار من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة ومن رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والناس يحتاجون إلى تذكير باستمرار، لأن بعض الناس يمل من الكلام في المسألة الواحدة كثيرا. التكرار يورث القرار في القلب، والعلماء يقولون ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد ربه 13 سنة قبل نزول أحكام الصلاة والصيام ونحو ذلك، فكان فيهم واعظا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهنا إشكال مر معنا في باب مواقيت الصلاة في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة يعني في وقت الحر الشديد. فكيف نجمع بين هذا الحديث الذي مر وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؟ الجواب أن النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة في بادئ الأمر، ثم أمر بالإبراد بالصلاة تخفيفا على أمته وتيسيرا عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث في بيان حكم من فاتته صلاة إما لنوم أو نسيان، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه صلى العصر بعد المغرب في يوم الخندق في غزوة الأحزاب، لما جعل يعالج المشركين و يدافعهم هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إلى النبي من ذلك، وهو يقول: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما صليت العصر إلا بعدما غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. النبي صلى الله عليه وسلم يهون على الفاروق عمر عندما سمع شكايته أنه أخر صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. وفيه دليل على أن من فقه الدعوة إلى الله أنه إن أتاك إنسان يشكو شيئا كنت متلبسا به أن تقول له: كنت مثلك، وقد رزقني الله كذا وكذا، وقد عافاني الله من كذا، اللهم إلا أنه يمنع من ذكر المعصية باسمها للأدلة الواردة في حرمة المجاهرة بالمعصية، إلا في مثل هذه الأمور الخفيفة. قال: والله ما صليتها، يعني ليس المقصود من كلامي أنه إن أتى شاب شيخا يقول له: أنا متلبس بالزنا، أيجوز للشيخ أن يقول له: وأنا كذلك كنت أزني؟ لا، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أنه يذكره بما جرى منه مما هو دون المعاصي عن غير قصد أو نسيان. ويجوز أن يقول: أعلم رجلا على الإطلاق دون أن يعين نفسه كان متلبسا بذلك وقد تاب الله عليه. يعني لو أتاه قاطع للطريق يريد التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه، فيقول له: يا شيخ، أنا أقطع على الناس طريقهم وأستبيح أموالهم وآكل الحرام، ألبس حراما وأطعم حراما وأشرب حراما، يقول له: لقد تاب الله على من هم أعظم منك ذنبا، كأبي علي الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، كان قاطعا للطريق وتاب الله رب العالمين عليه لما سمع قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال الفضيل رحمه الله: آن يا رب، آن يا رب، ألم يأني، ما أنش الأوان؟ فقال الفضيل: آن يا رب، آن الأوان أن أتوب إليك. وتاب إلى الله توبة حسنت وصلحت حتى أنك لا تجد شيخا على منبر أو داعية في مسجد أو واعظا في مجلس إلا ويستدل بكلام الفضيل في كثير من الأحيان. قال أبو علي الفضيل بن عياض: فأبقى الله رب العالمين طاعات الفضيل، ولعل ذلك بشيء في قلبه يعلمه الله تبارك وتعالى. وقد قلت آنفا: إن أردت بقاء سيرتك فأصلح لربك سيرتك، إن أردت بقاء السيرة فأصلح لله تبارك وتعالى السريرة. الصلاة لها وقت محدد، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يصلوا الصلاة في وقتها. ففي الصحيحين من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحب الأعمال إلى الله قاطبا، وقال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وقال سبحانه في قرآنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودل النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله رب العالمين به الدرجات ويمحو الله به الخطايا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: انتظار الصلاة بعد
الصلاة.
كان هذا من ضمن الكلمات الثلاث التي دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط. وليس المقصود من انتظار الصلاة بعد الصلاة أن يترك المرء عمله وأن يترك تجارته وأن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود شغف القلب بالصلاة، فترى المرء مشغوفا بوقتها، هل دخل وقت صلاة العصر؟ هل دخل وقت صلاة المغرب؟ قلبه معلق بالصلاة، فهذا داخل في انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولو كان في عمله، حتى لو كان في شغله وعمله، إلا أن قلبه متعلق بالصلاة، يسأل عن مواقيتها باستمرار، ويريد أن يؤديها في وقتها الذي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الوقت لا يجوز تقديم الصلاة قبله، كما لا يجوز تأخيرها في حق العامد. فإذا نام المرء عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره، فالنوم مما أسقطه الله رب العالمين عن هذه الأمة، النوم مما أسقطه رب العالمين عن هذه الأمة. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، ليس عليه تكاليف، يعني لو فعل شيئا يوجب حدا من حدود الله تبارك وتعالى فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لأنه ليس من أهل التكاليف. وكذلك عن المجنون حتى يفيق. والمجنون هنا له معنيان: إما المجنون الذي ولد كذلك وكان ذلك من دأبه، غاب عقله منذ ولادته وخروجه من رحم أمه، وإما المصروع. فالمصروع اسمه في الشرع مجنون، الذي عنده صرع، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى مسلم. المصروع هذا ينام على الأرض ويضرب بيديه ورجليه، هذا يدخل في حكم المجنون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، يعني حتى يعقل. فالعقل شرط لدخول المرء في الأحكام والتكاليف، شرط لدخول المرء في الأحكام والتكاليف. ولو بلي إنسان بمن غاب عقله في بيت من بيوت الله لا ينبغي أن يشتد عليه أحد ويحتد، فهذا مريض أسقط الله رب العالمين عنه الحرج. فقال سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فإن كان الله رب العالمين قد رفع عنه الحرج، فلماذا يكلف بعض الناس من غابت عقولهم ما لا يطيقون؟ بعض الناس يتعاملون مع المجنون بقسوة وشدة ويجذبونه من ثوبه: ارجع إلى الخلف. لا، بالهدوء، بارك الله فيك، بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. هل يراعى الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؟ لأني سمعت أحد العلماء يستدل بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على عدم مراعاة الترتيب، وإنما الصلاة إتمام إليها ثم قضاء الفائتة بعدها. السائل يقول: هل يراعى الترتيب عند قضاء الصلوات؟ يعني لو أن إنسانا نام عن وقت صلاة العصر والمغرب والعشاء، هل الصواب أن يأتي بالصلوات على الترتيب؟ وكيف بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ نعم، يراعى الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى الترتيب، فصلى العصر ثم المغرب في حديث الخندق وهو في الصحيحين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا بالنسبة لمن يتنفل بين الأذان والإقامة. بعض الناس إذا دخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد، فإذا سمع الإقامة أكمل صلاته. لا، هذا نقول له إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إن كنت من قيام وسمعت المؤذن يقيم الصلاة فاخرج من صلاتك بلا تسليم، فاخرج من صلاتك بلا تسليم، لأنه لم يثبت أن النبي سلم في الصلاة إلا في آخرها، لا على ما يفعل بعض الناس إذا أخرج ريحا أو تذكر أنه على غير وضوء وهو من القيام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام. لا، التسليم هذا لا يكون إلا بعد التحية، بعد التحيات في آخر الصلاة، وإنما يخرج المرء من صلاته يترك اليد ويترك الأخرى ثم يقف في الصف ليدرك الصلاة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قلت ورخص بعض العلماء في الرجل الذي قرب من الفراغ من الصلاة، من صلاة النافلة، يعني لو أنه أوشك على الانتهاء، يعني مثلا بين السجدتين وسمع الإقامة، هل يخرج أم يكمل؟ قال العلماء رحمهم الله يكمل صلاته ويتجوز فيها. والمراد بالتجوز ليس معناه النقر أو أنه يهذ الأذكار والقرآن هذا كهذ الشعر، يعني يحذره حذرا لا يفهم منه ما يقول، يعني لا يقول مثلا أتعاد الله صلى الله عليه وسلم غير عبيده مجيد، لا، هذا ليس تجوز. المقصود بالتجوز في الصلاة أن يقتصر على القليل مما وسع فيه الشرع. فهناك أدعية تقال بعد التحية من صور التجوز إن لم يدعو بأي دعاء صحت صلاته، يعني انتهى إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا تجوز. أو إن كان يحفظ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ويحفظ الحديث الذي علمه النبي لأبي بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويحفظ حديث أبي هريرة أن النبي كان يتعوذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة الدجال. يجوز له أن يقتصر على دعاء، هذا تجوز. في الركوع التجوز يقتصر على التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، الصلاة صحيحة صحيح، هو يحفظ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويحفظ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويحفظ اللهم لك ركعت وبك آمنت، إلا أنه يتجوز على ذكر واحد، هذا لا يدخل في النقر في الصلاة. أما النقر فقد مر معنا في حديث الرجل الذي أساء في صلاته وهو مبطل للصلاة، مبطل ليس من مكروهات الصلاة، أن يصلي الإنسان بطريقة لا يقيم صلبه ولا يمكن جبهته من الأرض ولا يعي ما يخرج من رأسه ولا يتدبر ما يقول ولا يفهم منه قول، كالذين يصوصون في الركوع والسجود. صوصوة عارف العصافير ولا مش عارفها؟ تلاقي في الركوع كده تلاقي يقول ايه صب 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 ايه سحلب ولا حلبة صب 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 صب، ده بيحصل ولا انا ببالغ؟ بيحصل في السجود صب 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 صب، لكن لما يجي يغني مبتلى بالغناء مثلا هيجي يقول الموال ولا الأغنية هيقولها ايه؟ على مهله براحة وسلطنة وكوباية شاي والبلكونة مع سجارة، صح؟ لا، الأذكار بقى والقرآن اجري اجري، احنا مش فاضيين، الصلاة دي اسمها ديكاوي، اجري. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا، يتدبر الإنسان ما يخرج من رأسه فإن هذا يصلح قلبه. هل خطر ببالك مرة أو استشعرت أن الله يكلمك وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، فتسمع بأذن قلبك حمدني عبدي، ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط؟ لا، تدبر وقف على رأس الآيات كما وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تسبح الله في ركوعك، سبحان ربي العظيم. علمت أن التسبيح يرتكز على ركنين: تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، وإثبات الكمال المطلق لله. من النقائص الموت، الله لا يموت، وإثبات الكمال المطلق هو الحي الذي لا يموت، فأنت تستشعر ذلك وأنت تسبح. من النقائص النسيان والغفلة، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، ليس المقصود منه النسيان الذي يتبادر إلى أذهاننا، إنما المقصود بقوله فنسيهم أي فأمهلهم مع علمه بهم سبحانه وتعالى، وليس المقصود به النسيان الذي يجري للبشر، فالله منزه عن كل ذلك، منزه عن النقائص والمعائب. فأنت تسبح ليس كتسبيح سالفك، ليس كالتسبيح فيما مضى، وإنما تستشعر عظمة الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى. ذكرت اسم الأعلى دون غيره لماذا؟ تدبر، رغمت أنفك أسفل لله الأعلى، فتستشعر ضعفك بين يديه وتستشعر كمال عزته سبحانه وتعالى. وإذا ما حصل القلب ذلك انتفع. هذا هو التدبر. التدبر يا أيها الإخوة المسلمون لا يتعلق بالقرآن وفقط، التدبر ليس مقصورا على آية القرآن وفقط، وإنما التدبر يدخل فيه الأحاديث النبوية والأذكار الشرعية والرقى السنية، يدخل فيه التحميد والتهليل والتكبير، تدخل فيه الأذكار. تدبر، تدبر كل ما تقول، وكن طوافا بين الأذكار، كن طوافا بين الأذكار الواردة في الركن الواحد، فإن هذا مما يعينك على حضور القلب. إذا عرفنا الآن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد به من دخل المسجد وصلى وإذا بالصلاة قد أقيمت، هل يكمل الصلاة أم يتابع إمامه يخرج من الصلاة يعمل إيه؟ أنا بسأل بقى، جاوبوني، حد جاوبني، يعمل إيه؟ أنا دلوقتي دخلت قلت الله أكبر، لقيت عم الشيخ جمال أو عم الشيخ محمد الله أكبر والله أكبر، أقول هخطفهم، هخطف الركعتين دول، صح؟ تخطفهم ليه؟ تخطفهم ليه؟ تسمع واحد يقول لك أخطف الظهر، أخطف العصر، يا عم الحاج ليه؟ ليه؟ اطمئن في صلاتك، تدبر، والله قد تخرج من الصلاة كيوم ولدتك أمك، وأنت تقدم المعذرة بين يدي الله على ذنوب تعلمها أنت من نفسك، وأنت بين إذن ربنا تقول اللهم هذا ضعفي بين يديك، فاغفر لعبدك الذي يظنونه شيئا ولا وزن له، الله يحب ذلك من عبد، فتخرج كيوم ولدتك أمك، ورب توبة يعقبها موت، رب توبة يعقبها موت، فتدبر ما يخرج من رأسك رجاء أن ينفعك الله رب العالمين به. يعني مثلا لو فاتتك صلاة المغرب والإمام بيصلي العشاء أعمل إيه؟ تمام، تمام، فاتته الظهر صلاة الظهر ودخل لقى الإمام بيصلي صلاة الإيه؟ العصر، هل يدخل معه بنية الظهر أم ينتظر إلى أن يفرغ الإمام أم ماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام في صلاته عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يأتي بالظهر والعصر على الترتيب بعد ما ينتهي، وتكون صلاته مع الإمام نافلة له. صلاة اللي صلىها مع الإمام دي سنة ولا فريضة؟ سنة، لأن الأصل والراجح والذي عليه الجمهور أن الصلاة على الترتيب، أن الصلاة على الإيه؟ الترتيب. يبقى دخلت وهو يصلي العشاء مثلا، صل معاه، هذه سنة. أيجوز أن يصلي الإمام صلاة الفريضة وأنا أصلي السنة؟ هل هناك دليل على هذا؟ أو العكس، هل يجوز أن يؤم المفترض المتنفلين أو المتنفل بالمفترضين؟ نعم، فعلها معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ليؤمهم، فتكون صلاته الثانية بالنسبة لمعاذ فريضة أم سنة؟ سنة. وتكون بالنسبة للمأمومين خلف معاذ فريضة أم سنة؟ فريضة. قال العلماء: فيه دليل على جواز إمامة المتنفل بالمفترضين والعكس. يبقى حضرتك هتدخل تصلي معاه، بالنسبة لك ستكون سنة، ثم تأتي بالصلوات التي فاتتك على الترتيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن ليس المراد من قوله في هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أن يتعمد الإنسان النوم قبيل الصلوات، أن يحتال، واخد بالك، يكون مثلا باقي على الفجر نصف ساعة ويقول لك بقى أنا هريح شوية وسمع الحديث ده، يقول لك الحمد لله طلعت رخصة، هي الحمد لله فيها ده حديث النبي، شوف الدين بتاعنا جميل إزاي، أريح لي بقى نصف ساعة وإن شاء الله أقوم، ويعمل التليفون بتاعه صامت مثلا، بيحتال. هل هذا يدخل في الرخصة؟ لا، لا يدخل في الرخصة. أنا أتكلم عمن غلبه النعاس وفي نيته أن يؤدي الصلاة في وقتها، هذا هو المراد من قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري، مما دل على أن قوله تعالى لذكري أي عند تذكرها. الآية اللي أنت بتقرأها في سورة طه وأقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة عند تذكرها إن نسيت أو نمت، عرفنا معناها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بالسنة صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وكما في حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه غير واحد من الأئمة العدول الثقات وهو في الصحيح، أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. الآية في سورة الأنعام يقول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة أن الظلم المراد هو الظلم الأصغر وهو الوقوع في العصيان، شق ذلك عليهم فسألوا رسول الله وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، مين فينا ما عملش ذنوب أو معاصي؟ فقال النبي ليس الذي تعنون، مش اللي فهمتوه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الوارد في سورة الأنعام بالظلم الوارد في سورة لقمان، وهو إيه؟ الشرك. أعظم الظلم الشرك بالله. والظلم إذا أطلق، يعني إذا جاء مطلقة، فالمراد به الكفر، كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، انظر بأي شيء ختمها، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جمع من المفسرين الظلم إذا أطلق فالمراد به الكفر، يعني صار حكمه حكمهم، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وقد تطرق أيضا إلى تفسير بهذا المعنى في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال ابن جرير فليس من الله في شيء، يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. يبقى الظلم إذا أطلق المراد به الإيه؟ الكفر. فالنبي كان يفسر بعض آي القرآن بالسنة، وكان يفسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. والتفسير، علم التفسير هناك تفسير، تفسير القرآن بالقرآن ككتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، وهو من أنجع وأنفع التفاسير الذي تخصصت في هذا الشأن. يأتي بالآية، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يقول والآية لم تخبر أنه رد عليهم السلام، ولكن هناك من الآيات في غير هذه السورة ما دلت على أنه رد عليهم السلام. قال سلام قوم منكرون، فيفسر القرآن بليه؟ بالقرآن. وهناك تفسير القرآن بالسنة كهذه الأحاديث التي ذكرت منها حديثين، وهناك تفسير القرآن بالأثر، بالأثر عن الصحابي. قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال قتادة فلما آسفونا أي أغضبونا، وقال غيره أي أسخطونا. وقال تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك، قال بعضهم لرجمناك بالسب، وقال بعضهم لرجمناك بالحجارة. هذا اسمه تفسير القرآن بالأثر. وهناك تفسير القرآن بالرأي، ليس برأي أحد من الناس وإنما برأي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فالتفسير علم كبير، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن ولم يفسر القرآن كله. لماذا؟ لأنه أرسل في عرب كانوا يعقلون القرآن ويفهمون معانيه. أبو جهل لما نزل قول الله في جيدها حبل من مسد فهم المعنى، أما نحن فنحتاج إلى التفسير لأننا قد أصابتنا العجمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لسنا عربا، يعني مش معناها ان احنا اجانب، يعني لم ننشأ في معاني العربية من الصغر. هناك معاني نحتاج ان نفسرها وان نبينها وان نسأل عنها، لكن ابو لهب سمع في جيدها يعني في عنقها، هو يفهم حبل من مسد اي حبل من ليف، لا يحتاج ان يسأل عن هذا. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ما أشكل، قل أعوذ برب الفلق، المؤمن والكافر في زمان رسول الله يفهم أن الفلق الصبح، الفلق هو الصبح، قل أعوذ أعتصم وألتجئ برب الصبح، هذا هو المعنى. فكان النبي يفسر ما أشكل، ما أشكل فهمه على الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يأتي بالحديث ثم يعقبه بآية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعقبه بآية كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وحديث ما من مولود يولد إلا ونسخه الشيطان، الشيطان يديله نسخة كده، عارف الزوغ اللي انت بتعمله كده ولا حاجة عشان تخلي حد مثلا يدخل، دي اسمها نخسة. ما من مولود يولد إلا ونسخه الشيطان إلا ابن مريم وأمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا المسيح لم ينسخ، لم ينزل من رحم أمه يصرخ كعادة الأطفال. ثم قال اقرأوا إن شئتم قول أمها، يعني وإني أعيذها بك وذريتها من من؟ من الشيطان الرجيم. فكان النبي يعطي القرآن أو بعض القرآن بعد تعاليمه النبوية لتكون أوقع في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ما من مولود يولد إلا ونسخه الشيطان إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدا، هل عليه قضاؤها أو لا؟ ذهب الجمهور، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك وأتباعهم، إلى أنه لا قضاء على من ترك الصلاة عامدا، وقالوا قد ارتكب كبيرة على أقل أحواله، قد ارتكب كبيرة من الكبائر والواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه عليه قضاؤها، إلى أنه عليه قضاؤها، والراجع قول الجمهور لا قضاء عليه، وإنما عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس يكون تاركا للصلاة فيتوب الله عليه من ذلك، فيقول تركت الصلاة 10 سنين وأنا آتي مع الظهر بظهر والعصر بعصر والمغرب بمغرب. بعض الناس يفعل ذلك، لا، التوبة تجب ما قبلها. واختلف العلماء في مسألة تارك الصلاة عمدا على قولين، انتصر ابن القيم إلى أنه يكفر كفرا يخرج به من الملة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. قالوا لم يجعل النبي الصلاة شرطا للإسلام، فكيف يكفره من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، إلا أنه مرتكب لكبيرة. ليس المقصود أنه ليس بكافر، أي أنه يرخص له في ترك الصلاة، ارتكب كبيرة من الكبائر، والراجح أنه لا قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن شماسة المهري رحمه الله في خبر سياقة موت عمرو بن العاص، وفيه أن عمرا قال أن النبي قال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. والعلماء الذين ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة يستدلون بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة في الدين متحققة بكل ما مر ذكره، تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلى هذا القول الإسلام يهدم ما كان قبله، توبته هذه يجب الله رب العالمين بها كل ما مضى من تركه للصلاة، والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والواجب على الإنسان ألا يفرط في أمر الصلاة، وألا يؤثر غيرها عليها، وأن يتعلق قلبه بها، ففيها كفارة الذنوب، وفيها رفعة الدرجات، وفيها رضا رب الأرض والسماوات، وفيها مناجاة بينك وبين ربك، وفيها ثواب عظيم وأجر جزيل أعده الله رب العالمين لأهلها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فبدأ بهم سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بأول صفة من صفاتهم وهي قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمرء إن كان حديث عهد بالصلاة أو إن كان يترك الصلاة بكسل ونحو ذلك، فأقول له تدرج مع نفسك في ماذا؟ ليس في الصلوات، وإنما في قراءة القدر من الآيات، والاقتصار على القليل من الأذكار الواردة عن سيد البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تألف نفسه ذلك فلا يشبع من القرآن مهما أطال الإمام. يبقى يمشي مع نفسه بسياسة التدرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك، وأنكر على معاذ بن جبل طول قيامه وطول قراءته في الصلاة لما قرأ بالبقرة أفتان أنت يا معاذ، فإن كان حديث عهد بذلك يصلي في المسجد الذي يخفف وما أكثرهم، يعني من عياده هيرتاح تمام، يصلي في المسجد الذي يخفف ويتدبر الصلاة ويقتصر على القليل من الأذكار ويسأل الله عز وجل الثبات، فإنه لا يركع مصل إلا بتوفيق الله وفضله. ما الفرق بينك وبين غيرك ممن يجلسون على المقاهي؟ سبحان الله، لماذا اصطفاك أنت وترك غيرك؟ هذه نعمة إن لم تشكر سلبتها، إن لم تشكر ربك حرمت منها، فاشكر ربك وقل لله اللهم لولاك ما رغمت أنفي لك، اللهم هذا فضلك وهذا محض توفيقك وليس لي فيه جهد ولا قوة، أنا الفقير ابن الفقير بين يديك، فثبتني على ذلك واجعلني من الصالحين. يكثر المرء من ذلك، يكثر. الله تبارك وتعالى قال عن رسوله نوح إنه كان عبدا شكورا، ولما عرف إبليس مقام الشكر قعد لأهله عنده فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس يعرف، يعلم قدر الشكر، فلذلك قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد وعد الله رب العالمين بالزيادة على الشكر ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء، فقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما في التوبة فاستثنى، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى غير ذلك. أما في الشكر فلم يستثني، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد أن يثبتك الله على الصلاة فكن دائم الشكر وكن دائم الفقر بين يدي الله، يا ربي لولاك ما ركعت، لولاك ما نصبت قدماي بين يديك، لولاك ما بكيت، لولاك ما تدبرت، لولاك ما فهمت، لولاك ما عقلت، فالفضل فضلك، فأدم على عبدك الفقير بين يديك هذه النعمة. تعرف تقول كده؟ تعرف؟ ولا ما تعرفش؟ ولا كلام حلو وخلاص؟ لا، قول كده وانت ساجد بين يدي الله وانت قاعد في خلوة، يا ربي هذا محض توفيقك، يا ربي هذا فضلك، اللهم لك الحمد، اجعلني لك شكارا لك ذكارا. وهذا الحديث مما حسنه بعض أهل العلم أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا. حد عنده سؤال في الحديث؟ إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولا الموضوع واضح بفضل الله؟ واضح. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.